بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا اليوم في الكلام على من مات على التوحيد ودخوله الجنة، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والآراء في موضوع دخول الموحدين الجنة متعددة. نتكلم فيها أولا على خلاصة رأي أهل السنة والجماعة، وبعد ذلك نذكر الأحاديث أو بعضها لأنها كثيرة متعددة، ولها وإن كانت في موضوع واحد لها عدة معان أو تتكلم على عدة أمور في موضوع واحد. أولا، مذهب أهل السنة والجماعة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا لله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة قطعا. هذا معتقدنا ومعتقد جميع أهل السنة والجماعة، سواء أكان من العصاة أم كان من الطائعين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والدليل على هذا ظواهر الأحاديث التي سنذكرها بعد قليل. والمتوفى من الموحدين من المسلمين، ونحن نعني بالموحدين المسلمين، أما لو كان من الموحدين وكان كافرا يهوديا أو نصرانيا على افتراض أنه وحد، هذا ما يدخل الجنة أبدا. فالمتوفى من المسلمين الموحدين إن كان سالما من المعاصي، ما عليه معاصي، كالصغير والمجنون الذي جن في صباه واتصل جنونه ببلوغه، ولو بلغ وكبرت سنه سالم من المعاصي، والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره، كان مشركا ودخل في الإسلام وما مباشرة قبل المعاصي، أو كان مسلما ليست عليه معصية إلا معصية واحدة كان يعمل وتاب منها توبة نصوحة، فالله تعالى يغفر له معصيته. والموفق الذي لم يبتل بالمعاصي أصلا على افتراض وجوده من الناحية الشرعية، يوجد هذا الصنف من الناس شرعا يجوز وجوده، وإن كان في الواقع قليل وجوده، إنسان من غير الأنبياء والرسل ليست له معصية على افتراض وجوده، هؤلاء كلهم يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا. الصغير الذي ليست عليه معصية، والمجنون، والتائب توبة نصوحة من الشرك أو غيره، والموفق الذي لم يرتكب المعاصي أصلا، هؤلاء جميعا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، هكذا وعدهم الله تعالى، يدخلون الجنة بفضل الله تعالى ولا يدخلون النار، ولكنهم يريدون تحلة القسم لقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وورودهم لها يكون بالمرور فوق الصراط، فالمؤمن يمر فوقه وينجو من نار جهنم، المؤمن الطائع، والعاصي إن لم يغفر الله له معصية تخطفه كلاليبها من فوق الصراط فيمكث فيها ويعاقب بقدر معاصي. وبعض المؤمنين يمر فوق الصراط مرور البرق الخاطف، وبعض المؤمنين يمره مرور الراكب السريع، وبعضهم يمر على الصراط مرور الرجل البطيء بقدر ما قدم الإنسان من عمل صالح في الحياة. هذا بالنسبة للطائعين. وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من أصحاب الكبائر وغيره، فهو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة، يعذبه على قدر معصيته وبعد ذلك يدخله الجنة. ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر. هذه محرمة على الكافرين أي الجنة، وتلك لا يخلد فيها المؤمنون الموحدون. هذا مختصر رأي أهل السنة والجماعة، وسنتكلم عنه بعد قليل بالتفصيل. والأحاديث التي وردت في هذا الباب الطويل الذي سنذكره في عدة دروس كلها تؤكد ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. وإذا ما وجدنا بعض الأحاديث التي تخالف بظاهرها هذا، فإننا يجب علينا أن نؤولها وأن نحمل بعض الأحاديث على بعض بناء على قاعدة أهل السنة والجماعة. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم. قال أبو بكر: حدثنا ابن علية عن خالد قال: حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أولا نتكلم على إسناد الحديث، على ما جرى عليه الإمام النووي في بيان رجال الإسناد قبل الكلام على متنه. أما إسماعيل المذكور هنا فهو إسماعيل ابن علية، وقد مر معنا الكلام عليه، وعلية أمه، وكان يكره هذا اللقب، يكره أن يقال له ابن علية، فهو إسماعيل ابن إبراهيم. وقد بينا أيضا في أول كتاب الإيمان من صحيح مسلم أن هذه الألقاب المكروهة كالأعمش والأثرم وابن علية وما شابه هذا يجوز ذكرها إذا كانت في معرض البيان وليس في معرض القدح والهوان. نحن ما نريد أن نذم الرجل ولا نريد أن نشهر به، وإنما اشتهر بين الناس بابن علية، فلو ذكرناه باسم آخر ربما ضاع حديثه لجهل الناس به. وبناء على ذلك حينما نذكره في هذا اللقب الذي يكرهه فلا نقع في الكراهة الشرعية، لأن مرادنا أن نبين حقيقة الرجل. والإمام مسلم رحمه الله تعالى جرى في هذا الإسناد على طريقته في الدقة والاحتياط كما مر معنا في مواطن كثيرة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم. قال أبو بكر: حدثنا ابن علية، وفي الأول قال الاثنان كلاهما عن إسماعيل ابن إبراهيم. قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن علية. فزهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية. وهذا من احتياط الإمام مسلم ودقته في بيان رجال الإسناد، ولو اقتصر على العبارة الأولى لكان كافيا، لأن إسماعيل بن إبراهيم هو بذاته إسماعيل بن علية، ولكن الإمام مسلم يريد أن يتحرى في الدقة ويروي الإسناد على ما سمعه. فأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية، وهذا من الحيطة التي امتاز بها صحيح الإمام مسلم على غيره من كتب الحديث. وأما خالد الذي يحدث عنه ابن علية فهو خالد بن مهران الحذاء، وكنيته أبو المنازل، ولم يكن حذاء، وفي الحقيقة ما كان حذاء، ولكنه كان يجالس الحذائين فاندرج عليه اسمهم، فقيل له الحذاء لذلك، هذا هو المشهور. وقيل إنما كان يقول احذوا على هذا النحو، يكرر هذه الكلمة، وبناء على ذلك سمي بالحذاء، وهو من التابعين. خالد بن مهران هذا يحدث عن الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم هو الوليد بن مسلم ابن شهاب العنبري البصري أبو بشر، وهو غير الوليد بن مسلم الدمشقي صاحب الأوزاعي. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا يشتبه ذلك على العلماء، أي لا يشتبه الوليد بن مسلم البصري الذي معنا الآن في الإسناد مع الوليد بن مسلم الدمشقي الأموي أبو العباس. قال: فإنهما مستغرقان في النسب إلى القبيلة، فذاك عنبري وهذا أموي، وكذلك في النسبة إلى البلدة، الذي معنا في الإسناد بصري وصاحب الأوزاعي دمشقي، وكذلك يختلفان في الكنية، فالدمشقي أبو العباس، والبصري الذي معنا في الإسناد أبو بشر، وكذلك في الطبقة، فالوليد بن مسلم الذي معنا أقدم من الوليد بن مسلم الأموي الدمشقي صاحب الأوزاعي، وهو في طبقة كبار شيوخ الوليد بن مسلم الأموي الأوزاعي. قال: ويفترقان أيضا في الشهرة والعلم والجلالة، فإن الثاني صاحب الأوزاعي متميز بذلك كله، يعني متميز عن الوليد بن مسلم الذي معنا في الإسناد، هذا اشتهر في الرواية والحديث، وذاك اشتهر بالعلم والفقه وغير ذلك من الأمور. قال العلماء: انتهى إليه علم الشام، أي إلى الوليد بن مسلم الأموي الدمشقي، انتهى علم الشام إليه وإلى إسماعيل بن عياش، وكان أجل من ابن عياش رحمهم الله أجمعين، والله أعلم. وأما معنى الحديث الذي مر معنا الآن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وكل الأحاديث في الباب تدور هذا حول هذا المعنى، وإن تعددت موضوعاتها على ما سنذكره في دروسنا المتعددة القادمة إن شاء الله. معنى هذا الحديث: جمع فيه القاضي عياض رحمه الله كلاما حسنا، كما يقول الإمام النووي فيه كثير من النفائذ، وقد نقله لنا النووي كاملا في شرحه، وزاد عليه بعد ذلك ما فتح الله به عليه وما وفقه إليه. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف الناس في من عصى الله تعالى من أهل الشهادتين. ظاهر هذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو عصى الله تعالى، ولو ارتكب الكبائر، ولو ارتكب الصغائر، مهما عمل من المعاصي فإنه يدخل الجنة، ظاهر هذا الكلام الذي معنا. وبناء على ذلك أطلب العلماء في شرحه وبيان حقيقته، لأن هذا الظاهر ليس مرادا، وإنما هو مقيد بمن قال لا إله إلا الله وأتى بحقوقها على ما مر معنا في أحاديث الأبواب السابقة. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف الناس في من عصى الله تعالى من أهل الشهادتين. فقالت المرجئة، طائفة من الطوائف الضالة لا تضر مع الإيمان معصية، لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، المؤمن مهما عصى لا تضره معصيته، والكافر مهما أطاع ما تنفعه طاعته. هذا رأي المرجئة، ويستدلون بظاهر هذا الحديث: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقالت الخوارج مذهب آخر على النقيض من هذا المذهب، يكفر بها، صاحب المعصية كافر. هذا مذهب يناقض ذلك المذهب تماما، الأول لا تضره المعصية، والثاني جعله كالكفرة كافر. وقالت المعتزلة، ذهبت مذهبا بين المذهبين، قالت: يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة، ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر بالمنزلة بين المنزلتين، ولكن يوصف بأنه فاسق، ولكن يوصف بأنه فاسق. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فلا يوصف بالإيمان كما يقول المعتزلة، ولا يوصف بالكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين ولكنه يوصف بالكفر ويخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة. فهم وافقوا الخوارج في الخلود في النار ولكنهم خالفوهم في التسمية، فالخوارج كفروا والمعتزلة جعلوا في منزلتين بين المنزلتين، ولا تنفعه هذه المنزلة ما دام سيخلد في نار جهنم، في النهاية صار كالكفار، وإن كان قد يستفيد منها في المعاملات الدنيوية. وقالت الأشعرية أهل السنة والجماعة بل هو مؤمن، العاصي مؤمن، وإن لم يغفر له وعذب، ولو لم يغفر الله له معاصيه وعذبه بها فهو مؤمن، ولا بد من إخراجه من النار في نهاية المطاف وإدخاله الجنة، إما بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما بعد أن يعذب على معاصيه التي ارتكبها، وإما برحمة الله. وسائر الخروج من النار كثيرة. قال القاضي عياض: وهذا الحديث حجة على الخوارج وعلى المعتزلة. الخوارج والمعتزلة قالوا إنه خالد في النار، وظاهر هذا الحديث من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي ولو عصى. فظاهر هذا الحديث حجة على الخوارج وعلى المعتزلة. بقي معنا من؟ بقي معنا المرجئة. قال: فإن احتجت بظاهره، احتج بظاهر هذا الحديث من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، قلنا لهم محمله على أنه غفر له أو أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة، وليس المراد أنه يدخل الجنة مباشرة، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب الذي يستحقه على ما قدمه من المعاصي إن لم يغفر له، وأما إذا غفر له فذاك برحمته. قال: وهذا لابد من تأويله. إيش اللي حملك على هذا التأويل يا قاضي عياض؟ قال: هذا لابد من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة، ثبت بالأحاديث الصحيحة الصريحة وببعض آيات القرآن الكريم أن بعض العصاة سينالهم العذاب في نار جهنم مع أنهم من المؤمنين الموحدين، وبناء على ذلك لابد من تأويل هذا الحديث، لأننا لو حملناه على ظاهره لتناقضت الأدلة الشرعية. هذا الحديث يقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وتلك الأحاديث تقول الصنف الفلاني من أصحاب الموبقات الفلانية سيعذبون بكذا، وردت فيها أحاديث خاصة، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ فنجمع بها نقول تلك ما يمكن تأويلها، وأما هذه فيمكن تأويلها، يدخلون الجنة بعدها أن يعذبوا على ما قدموا من المعاصي وبعد ذلك يدخلون الجنة. قال: فلا بد من تأويله لئلا تتناقض نصوص الشريعة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم، وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، قال: هذا فيه إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة. المرجئة أنواع، هؤلاء الذين تكلمنا عنهم الآن هم العاديون من المرجئة، وأما غلاة المرجئة فقالوا ولو قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يكن معتقدا ذلك بقلبه فإنه يدخل الجنة. هذا قول غلاة المرجئة، وهذا الكلام في حديث رسول الله يرد عليهم: من مات وهو يعلم
أنه لا إله إلا الله، ما قال وقد قال لا إله إلا الله وهو يعلم، أي آمن بها في قلبه. فالنطق بالشهادتين بدون الإيمان في القلب لا ينفع المرء. وقد قيد ذلك في حديث آخر بقوله صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي من الروايات: غير شاك فيهما، أي في الشهادتين. فإذا ما يكفيه النطق باللسان فقط. وهذا يؤيد ما قلناه. قال القاضي: وقد يحتج به أيضا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم. الآن مذهب آخر يقول: من آمن بقلبه بأنه لا إله إلا الله يدخل الجنة ولو لم ينطق بها. هذا مذهب معارض لغلاة المرجئة، أولئك اكتفوا بالقول دون الجزم بالقلب، وهذا اكتفى بالجزم بالقلب دون النطق بالشهادتين. قال: وربما استدل بظاهر هذا الحديث من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله ولم يشترط النطق بالشهادتين. ظاهر الحديث يؤيد هذه الفرقة الثانية المقابلة لفرقة غلاة المرجئة. قال: ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين نطقا، لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون أخرى. النطق بدون جزم القلب ما ينفع، وجزم القلب بدون النطق لا ينفع، إلا في حالات: حالة الأولى أن يؤمن بقلبه وتقترمه المنية فورا، يريد أن ينطق هذا ينفعه إيمانه بقلبه قطعا. ولكن لو عاش ولم ينطق بالشهادتين لما نفعه إيمان قلبه، لأنه نفترض صورة معينة، أو لآفة بلسانه آمن وأراد النطق لكن لسانه لا يساعده على النطق لأن كان أفرس. وبناء على ذلك نقول: وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، أي يعلم وينطق، لما ورد في كثير من الأحاديث الأخرى بأنه من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة، على ما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله: ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ، أي من استعمل ظاهر هذا اللفظ لأنه إذا اعتقد بقلبه ولم ينطق لا حجة له بهذا الظاهر، إذ قد ورد مفسرا في الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله، وفي رواية أخرى: ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقد جاء هذا الحديث في مواطن كثيرة وفي ألفاظ مختلفة، وفي رواية معاذ عنه صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن الاعتقاد بالقلب وحده ما يكفي، لا بد له من النطق. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وعنه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار. وقد وردت أحاديث في هذا المعنى كثيرة. وقد اختلف العلماء من أهل السنة في هذه الأحاديث بعد أن اتفقنا على المعنى الكلي بأن الموحد ما يخلد في نار جهنم ولا بد من النطق بالشهادتين مع جزم القلب، لا بد من هذا. اختلفوا في هذه الأحاديث هل تحمل على ظاهرها أم تؤول أم أنها منسوخة. فذهب سعيد بن المسيب إلى أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، من قال لا إله إلا الله مؤمنا بها قلبه دخل الجنة، هذا قبل نزول الفرائض. وأما بعد نزول الفرائض فقطعا لا بد من العمل بما افترضه الله تعالى على ما بينا في الدروس السابقة في حقها. وقال بعضهم هي مجملة تحتاج إلى شرح، ومعنى من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها، وهذا قول الحسن البصري. وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، وهذا قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، دخل الجنة. إذن الآن عندنا ثلاث تأويلات لهذا الظاهر. الأول تأويل الحسن البصري بأن هذا إنما كان قبل أن تنزل الفرائض، سعيد بن المسيب قبل أن تنزل الفرائض، وأما بعد نزول الفرائض فلا بد من العمل بما افترضه الله تعالى ولا يكفيه النطق بالشهادتين. والمذهب الثاني أن معنى هذا الحديث من قال لا إله إلا الله وأدى حقها على ما ورد مبينا في الأحاديث التي مرت معنا والأحاديث التي ستأتي معنا، وهو قول الحسن البصري. والمذهب الثالث مذهب الإمام البخاري أن هذا لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك. قال القاضي عياض: وهذه التأويلات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها، وأما إذا نزلت منازلها على ما مر معنا من أنه يدخل الجنة بعد أن يعذب بالنار على ما قدم من المعاصي، أو لم يكن أصلا أو كان من الموفقين الذين لم يرتكبوا معصية، عند ذلك لا داعي لهذه التأويلات. نحن نضطر لهذا التأويل عندما نحمل الحديث على ظاهره. ثم قال رحمه الله تعالى: إن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى، وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة، فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه وحرم على النار في الجملة. فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا فمن هذه صفته كان بينا. وهذا معنى تأويلي الحسن والبخاري. وإن كان هذا من المخلطين بتضييع ما أوجب الله تعالى عليه أو بفعل ما حرم عليه فهو في المشيئة، العاصي في مشيئة الله، فإن يثب فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل، إذا عذب الله العصاة فهذا عدل، وإذا رحمهم وأدخلهم الجنة فهذا فضل. فالمخلطون في المشيئة لا يقطع في أمرهم بتحريم على النار ولا باستحقاق الجنة لأول والا، بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الجنة آخرا، في النهاية سيدخل الجنة، وحاله قبل ذلك في خطر المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه وإن شاء عفى عنه بفضله. قال: ويجوز، ونحن عندنا مجموعة روايات ذكرناها، بعض هذه الروايات من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: يجوز في هذا الحديث بخصوصه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أن يكون خصوصا لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمة لفظه، وإن كان قبل ذلك مخلطا فيكون نطقه في آخر حياته بهذه الكلمات سببا لرحمة الله تعالى إياه ونجاته رأسا من النار وتحريمه عليها، بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين المخلصين. وكذلك ما ورد في حديث عبادة، حديث عبادة: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال: يكون هذا خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن نقل كلام القاضي عياض هذا الذي اختصر به آراء العلماء في ظاهر هذا الحديث وآراء أهل السنة والجماعة في دخول الموحدين للنار، وخلاصة القول فيه مرة ثانية نختصره أن الموحد من المؤمنين لابد له أن يدخل الجنة في النهاية، هذه عقيدتنا، فإن لم يكن من أهل المعاصي لا يدخل النار أصلا، وإن كان من أهل المعاصي إما أن يعفو الله عنه وإما أن يدخله النار بقدر معصيته وبعد ذلك يدخله الجنة. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة نحمله على معنى أنه يدخل الجنة بعد أن يعاقب على ما قدم من الأعمال، أو أنه أصلا لم يرتكب معصية. وأما إذا ترك ما افترض الله عليه أو فعل ما نهاه عنه فلا بد أن يعاقب. والنطق بالشهادتين وحدهما لا يكفي، بل لا بد من جزم القلب، وجزم القلب وحده دون النطق لا يكفي، بل لا بد من الاثنين معا، والاثنان معا لا يكفيان إلا إذا أتى الإنسان بحق لا إله إلا الله من فعل ما أمر به واجتناب ما نهي عنه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كلام القاضي عياض: وأما ما حكاه عن ابن المسيب وغيره، نحن قلنا إن ابن المسيب قال إن هذه الأحاديث كانت قبل أن تنزل الفرائض. الإمام النووي يقول له هذا الكلام عن ابن المسيب واضح خطأه وبعد عن الصواب، قال وضعيف وباطل. ليش؟ قال وذلك لأن راوي أحد هذه الأحاديث أبو هريرة، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر سنة 7 بالاتفاق، وكانت أحكام الشريعة مستقرة، وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة، وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها، وكذلك الحج على قول من قال إنه فرض سنة 5 أو 6 وهما أرجح من قول من قال إنه فرض سنة 9 والله أعلم. إذن فكلام سعيد بن المسيب بعيد عن الصواب جدا، فإذا حملنا الحديث على ظاهره أبقلناه على ظاهره لم يبق لنا من التأويل إلا ما ذكره الحسن البصري أو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. رأي الحسن البصري أنه يدخل الجنة إذا أتى بحق لا إله إلا الله، والبخاري أنه يدخل الجنة إن مات تائبا من معاصيه توبة نصوحة. وأما الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر تأويلا آخر في الظواهر الواردة بدخول الجنة بمجرد الشهادتين، فقال يجوز أن يكون ذلك اقتصارا من بعض الرواة نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلالة مجيئه تاما في رواية غيره. ونحن حينما تكلمنا في أبواب الإيمان السابقة على مثل هذا الموضوع قلنا من قال لا إله إلا الله في أبواب الزكاة التي مرت معنا، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بعض الأحاديث لم تذكر كل هذه القيود اقتصرت على الشهادتين، وبعض الأحاديث ذكرت الشهادتين وذكرت ما يجب على الإنسان أن يؤمن به أيضا وأن يعمله، لأن الشهادتين وحدهما لا تكفيان. وبناء على ذلك ذكرنا هناك أن بعض الرواة كان يختصر، بعض الرواة ضبط أقل من بعض الرواة الآخرين فكان لا يذكر الحديث بتمامه. الإمام أبو عمرو بن الصلاح يقول أيضا هنا ما قاله هناك من أن عدم ذكر واجبات لا إله إلا الله ليس بتقصير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بتقصير من بعض الرواة بقلة ضبطهم أو حفظهم، وإلا فقد ورد في أحاديث أخرى أنه لا بد من العمل بكل ما افترض الله تعالى، ولا بد من اجتناب كل ما نهى عنه. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مطرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، قال: فنفدت أزواج القوم، قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم، قال: فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها، قال: ففعل، قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره، قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يبصونه ويشربون عليه الماء، قال: فدعا عليها، قال: حتى ملأ القوم أزودتهم، قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية، قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، شك الأعمش، قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال: ويجيء الآخر بكف تمر، قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا أوعيتكم، قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. ظاهر هذه الأحاديث كظاهر الحديث الأول سواء بسواء، وما قلناه هناك نقوله هنا. وفي هذه الأحاديث بعض الفوائد الأخرى نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.